الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون روى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في عمرة القضاء قال المشركون سيأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يدرك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف وأن يمشوا في الأشواط الأربعة التالية وسمح لهم ما بين الركنين أن يمشوا لأن المشركين كانوا في الجهة الشامية من الكعبة وما بين الركنين في الجهة اليمانية من الكعبة والمشركون لا يرونهم قال ابن عباس الذي روى هذا الحديث وما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالرمل في الأشواط الأربعة الباقية إلا من أجل الإبقاء عليهم أي رحمة به وفي حديث آخر متفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ورمل في الطواف ليري المشركين قوته فكان هذا الرمل نوعا من استعراض القوة أمام الأعداء وروى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال ما لنا وللرمل كنا رائنا به المشركين وقد أهلكهم الله أي انتهى الغرض من الرمل ثم عاد فقال رضي الله عنه ولكنه شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه وبذلك استمر الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وفي طواف العمرة استمر ذلك سنة ثابتة إلى يومنا وإلى يوم القيامة والغرض من ذلك تذكير المسلمين بالسبب الذي لأجله شرع الرمل في ابتداء الأرض حتى يتذكر المسلمون دوما أنهم لا بد أن يستعرضوا قوتهم أمام الكفار وأمام أعداء الله لأن الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. أيها المسلمون، إن العداوة بين الإسلام من جهة والكفر والنفاق من جهة أخرى، إنها عداوة ثابتة، إنها جزء من عقيدة المسلم. فالمسلم يبرأ إلى الله من الكافرين ومن المنافقين، ويحرص على مواجهتهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لقد سجلت آيات القرآن كثيرة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة، سجلت الموقف المستمر من أعداء الله. وهنالك في الفقه كتاب الجهاد وفيه التفاصيل، ونستعرض مجموعة آيات جاءت في سياق واحد في سورة الأنفال لكي يتضح لنا الموقف من الكافرين والمنافقين أعداء الله. يقول الله سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لقد وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم شر الدواب، إنهم دواب في مناهجهم، إنهم حيوانات في مبادئهم. هذه المبادئ كمثل مبدأ الاشتراكية، مبدأ حيواني اشتراك في الحاجات، لا يعرفون الملكية كالحيوانات. وكذلك مبدأ ديمقراطية، مبدأ دوابي حيواني، لأنه يسوي بين الناس، يسوي بين المسلم والكافر، كما تسوي الدواب فيما بينها، يسوي بين الرجل والمرأة، يسوي بين الرأي والرأي، سواء أكان حقا أم باطلا. يسوي هذا المنهج بين الصوت والصوت، فالتصويت حرية بغض النظر عن القيم والمبادئ والعقائد والأخلاق. لا يهتم مبدأ الديمقراطية الحيواني بالعقائد، ولا يهتم بالعلاقة بالخالق سبحانه وتعالى، ولا يهتم بالاستسلام لحكم الله جل وعلا. لا يكترث بل يشجع على الجزر، على الفوضى في العلاقة بالنساء، لا يعترض على ذلك، يقبل باللامبالاة بالآباء والأمهات، لا يهتم بالقيم، لا يهتم بالأخلاق كما وصفهم الله تبارك وتعالى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لأنهم شر الدواب، فمناهجهم تابعة لأوصافهم. ولذلك انظروا كيف يتآمرون على المسلمين. لما صعد للسلطة في مصر رجل مسلم متدين يريد أن يؤسلم الأوضاع بالتدريج، اعتبروا هذا خرقا للديمقراطية، وإزاحة هذا الرجل وقد أزاحوه فعلا بالتعاون مع المنافقين تطبيقا لما يزعمونه الديمقراطية. إن الإسلام أيها المسلمون لا يمكن أن يتعايش مع هذا المبدأ العبثي الحيواني الذي يسوي بين الحق والباطل. ولذلك كلما ولغ المسلمون بهذا المبدأ المخالف لدين الله تأخر عليهم النصر. ومن هنا فإن المسلمين إذا أرادوا النصر فلا بد أن يبتعدوا عن جحر الضب وأن يبتعدوا كذلك عن الإصطبل وأن لا يكونوا كالحيوانات كشر الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. مواثيق الأمم المتحدة، المعاهدات، حقوق الإنسان، كلها هراء. نقضوها في فلسطين لمدة 60 سنة وينقضونها في سوريا وينقضونها في مصر وينقضونها في كل مكان. لماذا؟ لأنهم لا يعتبرون المسلمين مستحقين للحياة. ينقضون العهود ويتفرجون ويتلذذون ويرقصون على جراحاتنا. فإما تثقفنهم بالحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذا هو الموقف مواجهتهم بالقوة. فهم يواجهوننا دائما بالقوة. والموقف هو المبادرة بإجراء المعاهدات معهم، لأنهم إنما يعاهدوننا دجلا لخداعنا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عاهد اليهود في المدينة ثم نقضوا المرة والأخرى بالتعاون مع المنافقين في المدينة. فماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ نبذ إليهم على سواء وأجلاهم قبيلة بعد قبيلة عن المدينة. استأصلهم من المدينة وجعل المنافقين وحدهم لا يستطيعون أن يتآمروا. فهكذا يجب أن يكون الموقف الآن أيها المسلمون. لا نركن إلى المرافق معهم ولا إلى المعاهدات. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لو وقف لهم المسلمون فليسوا بمعجزين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالسياق ذاته بالإعداد للكافرين والمنافقين حين قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي الكافرين. وقال: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إنهم أيها المسلمون المنافقون. من الذي مول عملية الانقلاب في مصر؟ لقد تآمر الغرب على النظام في مصر، ومن ولى الانقلاب الأنظمة المنافقة أموال المسلمين وظفوها للانقلاب في مصر، للانقلاب على الشرعية وعلى الرجل المتدين. هكذا يفعلون، لأن المنافقين هم إخوان الكاذبين أيها المسلمون. لذلك لا بد من مواجهتهم كما أمر الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يحرص المسلمون على نقل التغيير إلى بلدان هذه الأنظمة المنافقة، لأنها ستظل تمول الانقلاب على الإسلام، لأنها ستظل تدعم الكفر وتدعم محاربة دين الله جل وعلا. فلا بد من الوقوف لها، لا بد من الوقاية، والوقاية إنما تكون كما أمر الله تبارك وتعالى بإعداد القوة والمواجهة. وإن السياق كله في هذا الاتجاه إلى أن قال سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إن أعداء الله يثخنون في المسلمين. كم قتل في مصر على مدى شهر غنيه؟ لقد قتل المئات وجرح الآلاف. لقد صيروا مصر حماما للدماء. فهل يجوز للمسلمين أن يتفرجوا؟ إن الله فرض عليهم الإدخار، كما أن العدو يدخن في المسلمين فلا بد للمسلمين من أن يدخنوا فيهم، لأنه لا يفل الحديد إلا الحديد. وإذا لم يفعل المسلمون ذلك فالعقاب قادم. ماذا يصنع بنا أعداء الله في غزة، في فلسطين؟ ماذا يصنع أعداء الله بنا في سوريا؟ إنه الإدخار. فهل يجوز لنا أن نتفرج؟ يقول الله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إنهم يستفردون بنا دويلة دويلة، ولا يصمد أمام الأمم الكافرة وأوانها من المنافقين إلا أمة بدولة واحدة. إن الكفار جواد كبرى، فلا يواجههم إلا دولة إسلامية كبرى. ولذلك قال الله في السياق ذاته: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فألف بين قلوب المؤمنين حتى صاروا قوة واحدة، ثم صاروا دولة كبرى بعد ذلك، هي دولة الراشدين، ثم دولة الأمويين، ثم دولة العباسيين، ثم دولة العثمانيين. هكذا كان يتصدى المسلمون كدولة كبرى للمؤامرات الكبرى من أعداء الله. فلا بد لنا من أن نفقه هذا الأمر، ولا نثير فيما بيننا العصبيات ولا الحزبيات، ولا نلتفت إلى هذه الدويلات التي هي أصفار في مواجهة الكفر والنفاق. أيها المسلمون، هذا هو الدرس الذي نستفيده من الأحداث المعاصرة، ولا سيما ما يجري اليوم في مصر وفي سوريا وفي غزة. إن غزة تحاصر الآن أشد حصار لم يسبق لها أن حوصرت من قبل مثل هذا الحصار. فهل نحن واعون أيها المسلمون؟ نأمل أن هذه الفتن والأحداث توقظنا وترفع مستوى الوعي فينا، حتى نأخذ بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعدائنا. أيها المسلمون، وأنتم مدعوون لدعم إخوانكم في مصر. الجروح الأولى لا تزال نازفة في غزة وفي سورية، واليوم عندنا جرح نازف جديد، وإخواننا لا شك أنهم يعانون معاناة شديدة. إذا كانت الأنظمة النفاقية تضخ المليارات لذبح إخواننا في مصر، فما هو موقفنا؟ إن موقفنا أن ندعمه، وسيبارك الله في الأموال القليلة التي نقدمها، سيبارك الله فيها ويمحق الله تلك المليارات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعاء. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم مكن للصالحين في كل مكان، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.